المرات اللي فاتت حاولنا ان احنا نرسم صورة لشر الانسان والتواء فكره. لقد رأينا حجم العجز واليأس الذي هو فيه. لكن الاختراع موجود هنا. رأينا كيف أنه في ذاته، في ذات الإنسان، هو عاجز تماما عن الإتيان بأي فعل صالح. رأينا الرسول بولس يضع إطار خارجي لشر وعجز الإنسان في رومية 3:9-18. ونحن نرى هذه الخلفية من الشر والعجز، ونحن أمام هذه الخلفية من الشر والعجز نتقابل مع هذه الحقيقة العظيمة في رومية 5:18. بعد ما تكلم بولس عن الشر والعجز في رومية 3، يأتي إلى الحقيقة المذهلة في 5:18، في 5:8. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. عدد 7، فأنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. ما أمجدها من حقيقة عن نعمة الله وعن رحمة الله. الآن نستطيع أن نتكلم عن نعمة الله ورحمة الله في هذه العبارة في رومية 5:8. نتقابل مع شخصين، شخص الإنسان وشخص الله، واحد يستقبل والآخر يعطي، واحد كلي الشر وواحد كلي البر، واحد كامل العجز وكامل في عدم الاستطاعة، وواحد كلي القدرة بل ويمتلك القدرة نفسها. في 5:8 نتقابل مع شخصين، شخص الإنسان وشخص الله، واحد كامل الضياع وإذا لم ينقذ فبالتأكيد هو هالك، والآخر ليس لديه ما يخسره لأنه هو كامل في ذاته، واحد لا يستطيع دفع أي ثمن لينقذ نفسه أو ينقذ آخرين، وواحد دفع الثمن بالكامل مع أنه ليس تحت أي ضرورة أو إجبار، واحد مع أنه لا شيء ودودة حقيرة وتراب هو وبخار يظهر قليلا ثم يضمحل وظهر العشب الذي يزهر اليوم وييبس غدا ويزول. هذا هو الإنسان، ومع هذا فهو متكبر ومتعالي ويعتقد أنه يمتلك العالم ويحاول أن يخضع ويستعبد الحياة والآخرين ويبحث فقط عن مصالحه الشخصية. هذا هو الإنسان. أما الواحد الآخر فهو وديع ومتواضع القلب مع أنه المالك الحقيقي للكون. واحد يخطئ وواحد يموت من أجل خطيئة الواحد الآخر. يا أصدقائي، هذه هي النعمة، نعمة الله، وهذه هي الرحمة، رحمة الله. فقط أمام خلفية الإنسان الشرير نستطيع أن نفهم نعمة الله. الله ليس تحت إجبار أو ضرورة ليخلص الإنسان، زي ما بولس بيقول فأنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، الله ليس تحت أي إجبار. إذا اعتقدنا غير ذلك فلن نستوعب النعمة. إذا اعتقدنا أن الله لأنه خلق الإنسان فهو مطالب أن يخلصه فنحن لسنا نفهم النعمة. الله ليس مطالب أن يخلص الإنسان لأنه خلقه، ليس مطالب بهذا. الخلق لا يكون الضرورة للفداء وليس قاعدة الفداء. قاعدة الفداء هي النعمة والنعمة فقط وليس الخلق. الله ليس مطالب، الله ليس تحت إجبار أو ضرورة. فقط الذين يدركوا عمق خطيئتهم وشرهم وعجزهم يستطيعوا أن يستوعبوا المعنى الكامل للنعمة ومعنى بولس في رومية 5-8. فقط الإنسان الذي يغرق وفي نفسه الأخير بيلفظ آخر أنفاسه وهو يغرق يستطيع، هذا الإنسان فقط هو الذي يستطيع أن يقدر عمل الشخص الذي ينقذ حياته. هو ده الشخص اللي بيقدر الشخص الذي أنقذ حياته. نحن لا نفهم النعمة لأننا لا نفهم شر قلوبنا. قولنا في الكنيسة علمونا خطأ أننا لسنا بهذا الشر. ضحكوا علينا في الكنيسة عندما لم يتكلموا عن شرنا كبشر. ضحكوا علينا عندما قالوا لنا أننا نمتلك أشياء صالحة تجعل الله يخلصنا، وأننا لسنا بهذا السوء مثل الآخرين الذين قابلهم المسيح في الكتاب المقدس. لقد علمونا عقيدة مسيحية متضاربة، جزء منها صحيح وجزء منها مضلل. الجزء الصحيح في هذه العقيدة المسيحية المتضاربة أن المسيح جاء ليخلص الخطاة وليس الأبرار. هذا هو الجزء الصحيح في العقيدة، بعقيدة رقم 1. لكنهم شجعونا بأن نتظاهر بأننا أبرار وأن نلبس حلة البر والمراءة لنظهر كما نحن أبرار. الناس في الكنيسة تركوا ليؤمنوا أنهم ليسوا أشرارا بهذه الدرجة كما يقول الكتاب أو كما يدعي الكتاب المقدس. تركونا لنصدق أنه ربما أتى المسيح ليخلص خطاة، ويمكن أتى ليخلص بعض الأبرار أيضا. لكن بالنسبة لي فأنا أرى رومية 5-8. ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة في شرنا مات المسيح لأجلنا. أرى رومية 5-8، أرى خطيئتي وعجزي الكامل، أرى عدم استطاعتي الكامل. لذلك أرى العمل العظيم والعجيب للنعمة والرحمة. لكن لابد أن نتوقف عند رومية 5-8. لابد أن نذهب لاستكمال القراءة في رومية 5-9. ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. عايزة تقول إيه هذه العبارة؟ ماذا يريد أن يقول الرسول بولس في 5-9؟ يريد أن يقول أنني عندي اليوم كمسيحي مؤمن عندي اليوم النعمة والرحمة. أنا عندي اليوم النعمة والرحمة لأني تبررت، لأني قبلت المسيح في يوم من الأيام، لأن غفرت خطيئتي في يوم من الأيام، لأني ولدت من فوق في يوم من الأيام. لذلك عندي النعمة والرحمة. فكم بالأولى سوف يكون عندي اليوم بعد التبرير النعمة والرحمة. إذا كان الثمن الدفع خلاص وهذه هي النعمة، الثمن الدفع عشان يحدث التغيير أو التبرير، دفع الثمن وهذه هي النعمة، فكم بالأولى بعد دفع هذا الثمن في النعمة الأولى أن تستمر هذه النعمة، كم بالأولى كم بالأحرى؟ أليس هذا أسهل أن يستمر عدم يستمر عمل النعمة وأنا في حياتي المسيحية؟ فبالأولى كثيرا ونحن متبررون ونحن في حالة تصالح مع الله، أليس بالأولى أن عمل النعمة يستمر في حياتي فأخلص به من الغضب الآتي يوم الغضب واستعلان يسوع المسيح؟ نعم بالأولى كثيرا. لكن هنا في نقطة بتغيب عن كثير من المؤمنين، في نقطة هنا بتغيب عن كثير من المؤمنين، واحنا بنيجي نعلم الآية دي وبنقول فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، واحنا بنرتاح في الآية دي في استكمال واستمرارية عمل النعمة، هناك ما زال نقوص خطر يدق في بين سطور هذه الآية، هناك نقوص خطر يدق، كثير من المؤمنين لا يرونه. ما هو نقوص الخطر؟ أنه مع أنه وجدت النعمة في التبرير وتوجد النعمة اليوم بالأولى في استمرارية العمل المسيحي والحياة المسيحية، إلى أنه سوف يأتي يوم غضب ولا بد أن أستمر في علاقتي مع الله لكي ما أخلص من الغضب الآتي. أرجو أن احنا يكون الكتاب قدامنا ونقرأ الكلمات مع بعض. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص، فكأن الخلاص الكامل لم يحدث بعد. عندنا مورد النعمة موجود، عندنا مخزن النعمة موجود، ممكن أن نأخذ منه لكي ما نخلص به من الغضب. إذا لجأت في سعي في طلب الله واللهث وراء الله، فعندي النعمة والرحمة اللذان ينقذاني من الغضب الآتي. أرجو أن نلاحظ أنه مع أننا مبررون، فإن الرسول بولس يقول أنه تبقى إمكانية لأن نكون تحت الغضب الآتي إذا لم نكمل في إطاعة كلمة الله. عايز أقول الجملة دي تاني، مع أننا مبررون فإنه تبقى إمكانية أن نكون تحت الغضب الآتي إذا لم نكمل في إطاعة كلمة الله. رسول بولس هدفه يطمن الإنسان، يطمن الإنسان المسيحي أن مخزن النعمة موجود بالأولى لك عندما تبرر، لكن مخزن النعمة لن ينفع المؤمن إذا لم ينهل منه لكي ما يهرب من الغضب الآتي. من طرف الله الضمان موجود، لكنه الضمان بشروط، ضمان بشروط. ما معنى بالأولى؟ كما قلت الله دفع الثمن الأكبر الغالي لبدء عملية الخلاص ليجعل الخلاص ممكنا، إذن عندنا اليوم تأكيد وضمان الخلاص إذا، وخطوط كثيرة تحت كلمة إذا. عندنا اليوم تأكيد وضمان الخلاص، ضمان النعمة، إذا سخرنا وتضرعنا كما قال المسيح في لوقا واحد وعشرين ستة وثلاثين. هل تعتقد المسيح كان يكلم في هذا الوقت المؤمنين أم غير المؤمنين؟ وهل تعتقد أن المسيح يكلم الأجيال التالية للمؤمنين أم غير المؤمنين؟ لوقا 21:36. إذا قلت أن المسيح بيكلم غير المؤمنين هتقع في مشكلة لاهوتية ضخمة جدا، لأنه بيطلب منهم المستحيل، لأنه لا يسكن فيهم الروح القدس لا يستطيع أن يظهروا أو يصلوا. من لا يسكن فيه الروح القدس لا يستطيع أن يظهر أو يتضرع. هيتضرع بإيه؟ بذاته الشريرة؟ الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يظهر ويتضرع هو الذي يسكن فيه الروح القدس، ده الوحيد. إذا قلنا أن المسيح بيكلم غير مؤمنين وقعنا في مشكلة لاهوتية ضخمة جدا ليس لها حل، لهاش حل. إذا لابد أن نخلص الخلاصة أن المسيح يكلم المؤمنين في جميع الأجيال الذين يسكن فيهم الروح القدس. اصحروا إذا وتضرعوا في كل حين. وقلت أعتقد أن المسيح فقط كان بيكلم الناس اللي هيعيشوا في أواخر الأيام عند مجيئه، ده تفسير لاهوتي خاطئ. المسيح يكلم في هذه الآية كل الأجيال بما فيهم الأجيال الأخيرة قبل مجيئه. كان بيكلم الأجيال اللي أتيها بعده على طول مباشرة في تدمير أورشليم. اسحروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان في يوم الغضب الآتي. دي زيادة من يوم الغضب الآتي، وحطها من رومية 5:9. إذا عندنا اليوم تأكيد وضمان الخلاص إذا سهرنا وتضرعنا كما قال المسيح لنحسب أهلا للنجاة من هذا المزمع أن يكون ونقف قدام ابن الإنسان. يقول الرسول بولس واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. من طرف الله، من جهة الله، فهو أمين، خزان النعمة دائما موجود لمن يطلب، لمن يسعى، لمن يجتهد، لمن يلهث، لمن يقرأ على الباب، لمن يسهر ويتضرع. خزان النعمة دائما موجود. أن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. هذه هي النعمة، نعمة الله، وهذه هي الرحمة، رحمة الله. أخيرا هترك موضوع شر الإنسان. هرجع مرة أخرى للنقطة اللي ابتدينا من عندها شر الإنسان. لو تفكروا احنا كنا بنتكلم عن متى يظهر الله للإنسان المسيحي، وتتبعنا ظهوره لموسى وظهوره ليعقوب وظهوره لإبراهيم. وفي ظهوره لإبراهيم تكلمنا أن الله يعطي الوعد لكنه ينتظر، وتكلمنا أن الله يعطي الوعد للإنسان وينتظر لكن الإنسان بيكمل الجمل الناقصة في الوعد. وقلنا هذا لسببين، السبب الأولاني أن الإنسان غير صبور impatient، ما عنده صبر. والسبب الثاني أن الإنسان مندفع أو impulsive، مندفع. وقلنا أن الإنسان غير صبور لسببين، السبب الأولاني لأنه غير مشبع unfulfilled، تكلمنا فيها. وقلنا أنه غير صبور لأنه ذو عقل ملتوي، وهنا وقفنا عند ذو عقل ملتوي وخدنا فيها ثلاث مرات نتكلم عن شر الإنسان. عايزين نرجع تاني مرجعنا للنقطة اللي ابتدينا منها، وهي أن الإنسان غير صبور تكلمنا عنها، والإنسان مندفع impulsive. لماذا هو مندفع؟ لماذا الإنسان مندفع؟ الإجابة هو مندفع لأنه عنده احتياجات تصرخ للتسديد. عندما أندفع في حياتي فأنا أندفع استجابة لاحتياج في داخلي. الاندفاع يعني السلوك والتصرف بسرعة بدون التريث والتفكير ووزن الأمور. لماذا يرفع على الإنسان هذا؟ كما قلت لأنه عنده احتياجات تصرخ. هذه الاحتياجات الصارخة تخلق داخله قوة هائلة. هذه القوة نسميها أو يسميها كل الناس الدوافع. هذه القوة تدفعه لأن يتصرف ويفعل شيء لتسديد هذه الاحتياجات فيندفع، لأن هذه الاحتياجات غير مسددة داخل الإنسان ينتج في داخله ما نسميه بألم عدم تسديد الاحتياجات. عندما لا تسدد احتياجاتي ينتج في داخلي شيء يسمى بالألم، ألم عدم تسديد الاحتياج. عندما تتعالى أصوات هذه الاحتياجات داخل الإنسان يصاب الإنسان بفقدان الهدوء الداخلي، يعني يصاب بالتوتر. وأنا أعني بكلمة التوتر هنا في الإنجليزية restlessness. عندما تتعالى أصوات هذه الاحتياجات داخل الإنسان يصاب بالتوتر، ويشبه عندئذ موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. أحب أني أعلن لكم إعلان بسيط اليوم، أن التوتر الإنساني هو علامة أساسية من عدم الإيمان. كل مرة تتوتر في هذه اللحظة يوجد عدم إيمان. فكر فيها، كل مرة تتوتر لشيء سوف يحدث في الغد هو عدم إيمان، unbelief، عدم إيمان. لأنه إذا امتلك الإنسان المسيحي الحقيقي الإيمان فسوف يمتلك الراحة والهدوء والسكون. الراحة والهدوء والسكون عكس التوتر. مش ممكن توجد الحالتين دول في الإنسان، التوتر والراحة والسكون والهدوء، مش ممكن الاثنين يوجدوا معا. إما أن يوجد التوتر أو يوجد الراحة والسكون والهدوء. الراحة هي عدم التوتر. أن أصبح متوترا هو أن أفقد إيماني في قوة يد الله الحافظة والممسكة بحياتي. عدم التوتر هو أن يسكن قلبي هادئا في داخل جدران نفسي. هو ده عدم التوتر، أن يسكن قلبي هادئا في داخل جدران نفسي. عدم التوتر هو أن لا يعيش تفكيري في الماضي ولا يفكر في المستقبل. عدم التوتر هو أن أعيش هذه اللحظة الآن، ليست اللحظة القادمة. عشان كده المسيح قال يكفي اليوم شره. هو ده عدم التوتر. إذا كنت عايزين تجدوا تعريف روحي لعدم التوتر، هو ده تعريف اللي حطه المسيح، يكفي اليوم شره. عدم التوتر هو أن يعيش الإنسان في هذه اللحظة الحاضرة فقط ويسكن مطمئنا فيها، لأن الله ممسك بها حتى لو كانت لحظة مؤلمة. أنا أحب أستكمل رحلتي مع إبراهيم بعد هذه المقدمة في تكوين 15. تكوين 15 عدد 1. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، لا تتوتر، لا تقلق، لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك. هذا هو الإله الماسك بالحياة. أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي؟ أبرام في هذه العبارة يستنكر كلمة الله له: لا تخف، أجرك كثير جدا. قال أبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، فالذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك. مهما حدث في الماضي ومهما كنت تخاف منه في المستقبل، فالله يقول لأبرام: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك. يقول الجملة ديت بعد 10 سنين من الانتظار، انتظار تحقيق الوعد والموعد. بعد 10 سنين الله يقابله ويقول له: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك. في هذه العبارة نجد مصدر الراحة وعدم التوتر: أنا ترس لك. لكن الإنسان المندفع له إيمان قليل، لذلك فهو مندفع وصعب عليه التصديق في القوة المطلقة ليد الله. كما قلت أن الاحتياج الغير مسدد يخلق ألم داخل الإنسان المسيحي، بالطبيعة كما تكلمت سابقا، بالطبيعة الإنسان لا يستطيع أن يحتمل أو يتحمل الألم سواء كان جسديا أو نفسيا. الإنسان بعد السقوط لا يستطيع أن يتحمل لا الألم الجسدي ولا الألم النفسي. فالاحتياج الغير مسدد يخلق ألم داخل الإنسان، والإنسان لا يستطيع أن يتحمله. لذلك اخترع الإنسان طرق كثيرة لمواجهة ألم عدم تسديد الاحتياج. بالطبع لن أتكلم عن هذه الطرق الكثيرة التي اخترعها الإنسان، لكني أنا اليوم مهتم إلى طريقة واحدة فقط اخترعها الإنسان لمواجهة هذا الألم، ألم عدم تسديد الاحتياج. ما هي هذه الطريقة؟ هي الاندفاع، impulsiveness، الاندفاع لعمل أي شيء اعتقادا منه أن هذا سوف يزيل الألم. وهنشوف في تكوين 16 يا للخسارة، الإنسان لا يدرك البركات العظيمة في هذا العالم الساقط لمروره في بوتقة الألم واحتمالها. الإنسان لا يدرك البركات العظيمة في مروره في بوتقة الألم. الألم يشكل الإنسان الداخلي، الألم يشكل الإنسان الداخلي ويؤهله لملكوت الله. عندما أندفع بذلك أنا أهرب من الله ومن مشكلات الشخصية، أهرب من ما يشكل شخصيتي وشخصي، أي أن الله له أدوات يستعملها ليشكل شخصيتي. الألم أهم هذه الأدوات. الإنسان المندفع يخسر على كل الجوانب، يخسر عندما لا يرى بركات الله في الألم، ويخسر عندما لا يسمح لله بأن يستعمل الألم ليشكل شخصي وشخصيته. فهو بيخسر في الحالتين، بيخسر لأنه لا يرى بركات الله في الألم، وبيخسر لأنه شخصيته لا تشكل فيصبح شخصية unformed، غير مشكلة. والآن نستطيع أن نفهم تكوين 15:1 بطريقة أفضل. لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، يعني كمل في احتمال الألم، كمل 15 سنة تاني. قدامك بس 15 سنة، كمل معايا شوية تاني 15 سنة. لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك. الله في كل علاقتي مع إبراهيم كان يعمل على تشكيل شخص وشخصية هذا الرجل. لماذا؟ لماذا كان الله يعمل على تشكيل شخص وشخصية إبراهيم؟ لسبب مهم جدا، لكان يحصل إبراهيم على تحقيق الموعد. ماذا أقول؟ نعم، أقول أنه بدون تغيير وتشكيل شخص وشخصية إبراهيم لظل غير قادر على استقبال تحقيق الوعد. أي أن تغيير الشخص والشخصية هو شرط حصول الإنسان المسيحي على تحقيق وعد الله ليه. عايز أقول الجملة دي تاني، الله في كل علاقته مع إبراهيم كان يعمل أساسا على تشكيل شخص وشخصية هذا الرجل. لماذا؟ لكما يصبح إبراهيم مؤهلا لأن يستقبل تحقيق الوعد. عندما أعطي إبراهيم الوعد وهو 75 سنة لم يكن حينئذ يصلح لاستقبال تحقيق الوعد. ماذا أقول؟ أقول أن الله أعطى الوعد لإبراهيم ليستخدمه ليستخدم الوعد كأداة لتشكيل إبراهيم ولتأهيله لملكوت الله. وهذا هو تعامل الله مع الإنسان المسيحي الحقيقي. بواسطة الوعد يستطيع الله أن يصفي وينقي الكثير من الشوائب الفاسدة في حياة الإنسان المسيحي. الكثير من المسيحيين لهم لاهوت خاطئ إذا ظنوا أن السبب الرئيسي في عطاء الوعد أو مشاركة الله لإبراهيم بما سوف يحدث هو أن الله يريد أن يشارك إبراهيم في المستقبل لأن إبراهيم مهم. لا، إبراهيم مش مهم، ولا مشاركة الله لي في المستقبل هي حجر الأساس. حجر الأساس هو تشكيل هذا الرجل يصبح مؤهلا لملكوت الله. هنا أتوقف لأعطي تعليقا جانبيا عن أمر يصيبني بالحزن الشديد والكآبة الشديدة، لأني أرى حولي هذه الظاهرة في كل يوم في كل لحظة وفي كل دقيقة. الظاهرة التي بدأت منذ بضعة سنوات في بعض الكنائس لكنها تجتاح المؤمنين في كنائس كثيرة اليوم. ما هي هذه البدعة؟ هذه البدعة هي أننا نرى أشخاص في الكنيسة يذهبون لأشخاص آخرين أيضا في الكنيسة، يشاركون معهم كلمة من الله أو إعلان من الله لحياتهم، ويقول لهؤلاء الأشخاص أنا عندي كلمة لله لك شفتها امبارح وأنا في المنام أو أنا في المطبخ أو أنا في أي حتة من الحتت، لاني كنت مهتم بيك جدا الاسبوع اللي فات فالله كلمني علشانك لانه مش قادر يكلمك انت فكلمني انا. هؤلاء الاشخاص اعطوا لانفسهم حقوق ومواهب ليست معطاة لهم من الله، وهم بذلك في خطورة الضلال وفي خطورة ان يضلوا اخرين، وللأسف اخرين يضلوا بكلامهم. هذه الظاهرة انتشرت انتشار السرطان، انتشار الوباء، وهي سبب ضلال للكثيرين. أشعر بقلق وحزن لأننا نشوه صورة الله وكلماته الثمينة بروحيتنا الطفولية التائهة. وكم من التدمير شفته في المؤمنين. انا اتكلمت معاهم لانه في واحد في الكنيسة شارك معاهم كلمة او اعلان من الله. فالله يشارك معنا كلماته شخصيا ليشكلنا، يؤهلنا لملكوت الله. كل مرة نقابل فيها هذه الظاهرة أرجو أن نتوقف ونطلب حكمة من الله. نعود الآن لإبراهيم في تكوين 15. لا تخف يا أبرام، أنا ترسن لك، أجرك كثير جدا. ما هي الحالة النفسية التي كان فيها إبراهيم في تكوين 15؟ واحد كان خائف، وإلا الله ما كانش يقول له لا تخف. كان عنده مخاوف. الخوف لي ديناميكية معينة. كوني أخاف هذا فقط يثبت أنني بشر تحت الألام. الخوف أمر طبيعي، والله يعرف جبلتنا. نحن لا نعرف بالتحديد طبيعة مخاوف أبرام في هذا الوقت. ما نقدرش نعرف هو كان خايف من إيه بالضبط. أستطيع فقط أن أخمن أن مصادر مخاوف أبرام كانت مصادر خارجية وأيضا مصادر داخلية. المصادر الخارجية تأتي للإنسان فيخاف الإنسان، لكن هذا الخوف الذي ينتج داخله لا يتوقف هنا. هذا الخوف المنتج داخله ينتج ديناميكية معينة. هذه الديناميكية تحدث داخل كيان الإنسان حتى أنه في النهاية تنتج مجموعة أخرى من المخاوف داخله. يعني من الخارج بيأتي مصدر، المصدر الخارجي بيأتي بخط واحد من الخوف. هذا الخط عندما يدخل إلى الإنسان تحدث ديناميكية معينة فينتج خطوط متعددة من الخوف، وبدل ما يبقى خط واحد دخل الإنسان أصبح خطوط متعددة فيتعدد الخوف، تتعدد خطوط الخوف داخل الإنسان. قلت هذا الخوف المنتج داخله ينتج ديناميكية معينة داخل كيانه حتى أنه في النهاية تنتج مجموعة أخرى من المخاوف، والتي تم صنعها وإنتاجها داخليا. صنعت المخاوف دي داخليا، مش كلها جاية من الخارج، مش كلها آتية من هذا المصدر الخارجي. وبالتالي يصبح الخوف مركب، يصبح compound fear، خوف مركب مش خط واحد، مجموعة خطوط. في النهاية يصبح الإنسان كائن خائف، مخاوفه تجعله خائف، ثم يبدأ الإنسان يخاف من مخاوفه. في النهاية يصبح كتلة من التوتر. الإنسان مخلوق تعيس حقا. نتذكر كلمة باسكال هنا: man is great, man is miserable. الإنسان عظيم، الإنسان تعيس. يخلق الخوف، يصنع الخوف داخله، عنده مصنع ذاتي بيصنع الخوف، عنده مصنع داخلي لتصنيع الخوف. يخاف من مخاوفه. الإنسان لا يخاف فقط من المصدر الخارجي للخوف، لكنه يخاف من خوفه هو. وكل المشهورين وعلماء النفس أثبتوا هذا، الإنسان يخاف من مخاوفه. لذلك نجد الله يقول إبراهيم لا تخف. ونسمع هنا إحساس الله بإبراهيم، تعاطفه مع إبراهيم، نزوله إلى مستوى إبراهيم، لا تخف. بيحط له المصدر الحقيقي للاطمئنان: أنا ترسل لك. ليست الظروف أو الأحداث، لكن في 15 سنة الجاية يا إبراهيم أنت محتاج هذا الترس، أنا ترس لك. الحالة النفسية التي كان فيها إبراهيم: نمرة واحد، كان خائف. نمرة اثنين، نجد إبراهيم يشك. نجد الله يتكلم لإبراهيم عن المكافأة في عدد واحد: أجرك كثير جدا. فعدد أربعة: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. قال له: هكذا يكون نسلك. الله بيتكلم إبراهيم عن المكافأة، وواضح في كلماته هنا أنه بيقول لله: كفاية، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو العاذر الدمشقي؟ ده كفاية، that's enough، كفاية كده، ما عملتش حاجة يا رب دلوقتي، لغاية دلوقتي توريني انك هتحقق الوعد. إبراهيم يشك. يشك في الله ويشك في نفسه. سنين طويلة مرت منذ إعطاء الوعد ولم يحدث شيئا، وبدأ إبراهيم يهتز ويترنح ويشك. ما أسهل أن نهتز ونترنح، نحن مخلوقات ضعيفة وهشة، نحن لسنا فينا جمال أو عظمة أو قوة، نحن نحتاج إلى هذا الترس، أنا ترس لك. نجد داود لنا عندما يقول: أما أنا فدودة حقيرة. أرجو أن لا نظن في أنفسنا أكثر مما نحن عليه. أرجو أن نقرأ مزمور 90 كل يوم، نقرأه ونبكي بدموع أمام الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول: ارجعوا يا بني آدم، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل، لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا، قد جعلت أثامنا أمامك خفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجسك، أفنينا سنين قد قصت أيام سنين، هي 70 سنة وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية لأنها تقرد سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. الإنسان دودة حقيرة. أرجو أن نقرأ مزمور 90 كل يوم ونبكي بدموع أمام الله. ليس فينا جمال أو عظمة أو قوة. ونجد إبراهيم الإنسان في حالتي الخوف والشك، هاتين الحالتين يسببان مرارة داخل هذا الرجل، فقال: ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو إلعازر الدمشقي؟ لكن أرجو أن نلاحظ أن الله لم يغضب على أبرام، ما غضبش عليه. الله دخل في حوار مع إبراهيم. لا نعرف طول هذا الحوار، لكننا نرى نتيجة هذا الحوار. لا نعرف طول هذا الحوار، لكننا نرى نتيجة هذا الحوار. نرى النتيجة في هذه الجملة الأبدية الخالدة عن إبراهيم وعن قلب إبراهيم: فآمن بالرب فحسبه له برا. الجملة اللي تكررت عبر التاريخ لكل الأجيال وهتتكرر عبر التاريخ لكل الأجيال، اللي استند عليها بولس في فكره عن الخلاص، استند في كل فكره عن الخلاص لهذه الآية: فآمن إبراهيم فآمن بالرب، آمن إبراهيم فحسب له إيمانه برا. نرى نتيجة هذا الحوار، هذه هي عظمة إبراهيم. لذلك نرى سورين كيركيغارد لما بيشير إلى هذا الرجل إبراهيم يسميه فارس الإيمان، the knight of faith، فارس الإيمان. هل نتوقع أن الله يحقق الوعد لإبراهيم بسرعة بعد هذه المقابلة التاريخية في تكوين 15؟ أعتقد أننا نتوقع أن الله يحقق الوعد بسرعة لإبراهيم، لكن هذا لم يحدث. الله سوف يأخذ 15 سنة أخرى حتى يحقق الوعد. يا العمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا
أو من سبق فأعطى فيكافأ.
فكرنا لابد أن نطالب الله أن يحقق الوعد بسرعة بعد تكوين 15، لكن الله لا يفعل هذا، يستمر في ترك إبراهيم يشكل، لأنه حتى الآن هو غير صالح لاستقبال الوعد. سوف أقول هذه الآية مرة ومرات ومرات، هي لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. لأجعل كلماتها تغوص في أعماقنا وتغير أفكارنا وتطهر ضمائرنا واتجاهاتنا. أقول أنه عندما آمن إبراهيم تحرر من توتره الداخلي، فقد وجد الراحة والسكون وسلام العقل. الإيمان يأتي بالراحة والسكون والسلام. عندما أرى أنني أواجه الحياة بمفردي وقوتي الشخصية ومواردي الذاتية، عندئذ أضطرب وأتوتر، لأن نقص الإيمان هو بالضبط هكذا، هو عدم يقيني أن الله معي وأنني أواجه الحياة بمفردي. إذا تيقنت أن الله معي وأنه ما زال يمسك بدفة قارب الحياة، فسوف أسكن وتسكن نفسي وتهدأ. لابد أن ندرك أننا لا نستطيع أن نواجه الحياة بمفردنا بدون الله. لماذا؟ لأن الحياة قاسية وشريرة. لماذا الحياة قاسية وشريرة؟ لأن الإنسان ساكن هذه الحياة قاسي وشرير. الإنسان هو صانع الحياة وصانع تفاصيل الحياة. وإذا كانت الحياة قاسية وشريرة، فهذا لأن الإنسان قاسي وشرير. لأنه بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. هذا هو رأي الله والكتاب عن من هو صاحب الخطية والشر في هذا العالم. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. لم تدخل الخطية إلى العالم بإبليس، الخطية دخلت العالم بإنسان واحد. إبليس فقط كان مجرب، لكن لم تدخل الخطية إلى العالم عن طريق إبليس. الخطية دخلت العالم بإنسان واحد. إبليس يدخل كشريك للإنسان ويستخدمه كأداة لنشر الشر في الحياة وفي البيوت وفي الشوارع وفي الكنائس. أنا اندهش أني قلت الكنائس، أن إبليس ينشر الشر في الكنائس. أقول إذا كنا نندهش أنه إذا اختار إبليس مكانا خصبا لمزاولة نشاطاته، فسوف تكون كنيسة الله وبيت المبديين هي أخصب أو أكثر مكان خصبا له، وهو يمتلك خططا ماهرة لمزاولة نشاطاته في الكنيسة. من أهم هذه الخطط هو زرع المسيحيين المزيفين. دي من أهم خططه وأقواها وأكثرها انتشارا وأكثرها نجاحا. ونتيجة لنشاطات إبليس بتعاونه مع الإنسان الشرير، نجد أن كنيسة الله المحلية لم تصبح مكان الراحة والبر لشعب الله، المكان اللي لازم نرتاح فيه ونجد البر. إذا سألنا
رجل الشارع المسيحي، هل ترتاح في كنيستك وتجد البر وتجد جسد المسيح؟ هتكون إجابته لا أعتقد. في النهاية لابد أن نلاحظ تكوين 16. وأما سراي امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت سراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول سراي زي ما سمع آدم، سمع أبرام لقول سارة. ونرى بعد عظمة إصحاح 15 نرى وحل إصحاح 16: فآمن بالرب فحسب له برا. لكننا ليست هذه النهاية، نجد إصحاح 16: سمع أبرام لقول سارة، لأنه برضو ما قدرش ينتظر. ماذا نستنتج؟ قبل أن نستنتج نقول أن نرى أبرام هنا يصنع اختيارا خاطئا قاتلا، ما فيش أي لاهوت بيختلف في دوت، إنه لا هاجر كانت هتبقى موجودة كأم، ولا إسماعيل كان هيجي كابن. إذا لم يخطئ أبرام هذا الخطأ القاتل، ماذا نستنتج؟ نستنتج أن إيمان وراحة وسلام تكوين 15 لا يعد حالات نهائية أبدية للإنسان المسيحي. حتى عندما وصل أبرام إلى قمم الجبال الإيمانية في إصحاح 15 لم يعفيه هذا من السقوط لأعمق أعماق الوحي. لقد وقع في خطأ قاتل في تكوين 16. عايز أقول الجملة دي ثاني: حتى عندما وصل أبرام إلى قمم الجبال الإيمانية في تكوين 15 لم يعفيه هذا من السقوط في خطأ قاتل في تكوين 16 ويسقط إلى عمق أعماق الوحي. لذلك نسمع كلمات المسيح: اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من كل هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. إذا كنت اليوم تقف على قمة الجبال الإيمانية، حذاري، أو تعتقد أن هذه هي النهاية، لابد أن نسهر ونتضرع، لأني أنا لست أفضل من إبراهيم، وأنت لست أفضل من إبراهيم أبو المؤمنين، خليل الله، صديق الله، الذي أعطي الوعد بالمسيح، لم يعطى الوعد لأي إنسان آخر، أعطي لإبراهيم. الإنسان المسيحي الحقيقي يحتاج إلى الاتصاق اليومي بالله. إيماني اليوم ليس ضمان أنني سأمتلك إيمان غدا، والنعمة اليوم ليست ضمان النعمة غدا. هذا ما يقول المسيح بكل وضوح لمن له أذنين للسمع. شعب إسرائيل في القديم يعتبر أكبر دليل على هذه الحقيقة، أنه لم يكن له ضمان الاستمرارية. لكن الشيء المعزي هو أنه تكوين 17 جه بعد تكوين 16. فلما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. الله يستنفر ما فعله أبرام، لكنه بيقول له: فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه. نشوف هنا أن الله ما زال مستعد يكمل مع أبرام. يا سلام، الجزء ده معزي جدا لقلبي وأنا في خطية، إن رب أنت ما زلت موجود، تريد أنك تكمل الطريق معي، وإنه تكوين 17 ممكن يجي بعد تكوين 16. قال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك. أنا مستعد أكمل معك رغم اللي حصل. في صفحة جديدة نقدر نفتحها مع بعض، نرى صبر الله وطول أناته مع الإنسان. يعود مرة أخرى ليقيم علاقة مع إبراهيم ومع الإنسان المسيحي، ويضع ثقته مرة أخرى في إبراهيم. أجعل عهدي بيني وبينك، الله يريد أن يضع ثقته مرة أخرى في إبراهيم، ويقول لي أنا أولا ولكل شخص فينا يريد أن يسمع: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. هنا بنرى تحاجج الله مع الإنسان المسيحي، يدعوه للتوبة والندم وحياة البر. سر أمامي وكن كاملا، يأسرني جدا، يأسرني رغبة الله أنه يكمل مع الإنسان، تأسرني هذه الرغبة. ببكي أوقات لما أشوف رغبة الله الملحة أنه يكمل مع الإنسان، لكن هذا هو الإله الذي نعبده، هذه النعمة الحقيقية أن الله اختارنا ويختارنا ونحن خطاة. أرجو أن نصلي. تأسرني يا رب نعمتك ورحمتك علينا، نشكرك من أجل هذه الدروس التي نراها في الكلمة المقدسة. ساعدنا أن نتعلم فكرك من الكلمة المقدسة، ساعدنا أن نأتي بخضوع وخشوع عند قدميك ونتعلم. نشكرك من أجل المسيح يسوع، نشكرك من أجل عمله في التبرير، نشكرك من أجل عمله في التقديس، ونشكرك من أجل عمله لينقذنا من الغضب الآتي. ساعدنا أن نسهر ونتضرع لكيما نحسب أهلا للنجاة. أسألك هذا في اسم المسيح. بارك كلمتك، امسحها، ازرعها في قلوبنا في اسم المسيح وبعمل الروح القدس. إيمان.